الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرغ علينا صبرا، وأن يلهمنا من لدنه علما، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا أحد دروسنا في التفسير من يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر، في هذه البلاد نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدها أمنا واطمئنانا وسائر بلاد المسلمين. وقد وصلنا في سورة آل عمران إلى البيان المجمل للآيات، من 37 بعد 100 إلى 48 بعد 100، فذكرنا معناها المجمل في الدرس الماضي، وأن فيها عبرا ودروسا وعظات. فمن هذه العبر أن الله تبارك وتعالى يديل على المسلمين أحيانا، يديل عليهم يعني ينهزمون من أعدائهم، يديل عليهم أحيانا لما له في ذلك من الحكم والغايات. فمن ذلك أن نعلم أن النصر من عند الله، ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى يتخذ شهداء، ومن ذلك تمحيص المؤمنين من المنافقين، وأيضا تمحيص المؤمنين من ذنوبهم، ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى يعلم المجاهدين والصابرين. وبينا أن هذا العلم هو علم ظهور، فعلم في الكتاب مستور وعلم ظهور. العلم الذي في الكتاب مستور الله تبارك وتعالى يعلمه، فإذا خرج إلى حيز الوجود فيسمى هذا علم ظهور، أي أنه ظهر لخلقه. وأيضا من هذه الدروس والعبر أن المسلم يتمسك بالمبادئ وبهذا الدين بغض النظر عن الأشخاص، فإنك لا تعبد أشخاصا، وإنما تعبد الله تبارك وتعالى وحده، وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى بقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وأيضا عز الله تبارك وتعالى المؤمنين بعدة أمور وذكرهم بما كان في الذين من قبلهم من أنهم صبروا، فليكن لهم في ذلك أسوة. فقال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وأيضا في مثل هذه الوقائع والمصائب يتبين للإنسان أن الموت هو بإذن الله تبارك وتعالى، فقد يقعد إنسان في بيته فيموت، ويخرج آخر إلى ساحة الوغى حيث تتناثر الرماح وتبرق السيوف ويرجع. فالموت إنما هو بإذن الله تبارك وتعالى. فالحاصل أيها الإخوة أن هذه الآيات من قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن إلى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة هي خلاصة المقصود بذكر هذه الغزوة. وقد بينا أن طريقة القرآن في ذكر القصص ليس السرد وإنما الدروس والعبر، نريد أن ننبه على يعني ما لم ننبه عليه في المرة الماضية في قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. عرفنا ربيون جمع ربي وهو المنسوب إلى الرب سبحانه وتعالى، فهذا رباني، هذا ربي، أي أنه لا هم له إلا عبادة الله تبارك وتعالى. إن قال لهم صلوا يصلون، صوموا يصومون، جاهدوا يجاهدون، فهؤلاء هم الذين يجاهدون في سبيل الله. أن يكون ربيا أو ربانيا. وأما إذا كان دنيويا بهيميا لا هم له إلا بطنه وفرجه فهذا ليس ربيا، هذا لا يجاهد في سبيل الله، هذا لا يجاهد في سبيل الله. فما وهنوا لما أصابه في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. نريد أن نفرق بين هذه الأفعال الثلاث، فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، لأنها بليغة في هذا الموضع. الوهن هو يعني نوع من الضعف فهو خاص، والضعف عام، فكل وهن ضعف، كل وهن ضعف. فالضعف يعني يشمل أنواعا كثيرة من ضمنها الوهن، والوهن هو يعني أقل الضعف. فنفى الله تبارك وتعالى عنهم الوهن ونفى عنهم الضعف. إذا أنت تصورت أن الوهن دائرة صغيرة والضعف دائرة أكبر منه، فما وهنوا إذا نفى عنهم الوهن فهذا نفي للأخص، نفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم. إذا أنت نفيت عنه الدائرة الصغيرة فيمكن أن يكون في الدائرة ليش؟ في الدائرة الكبيرة بالخارج، خارج الدائرة الصغيرة وداخل الدائرة الكبيرة، فلا زال في حيز ليش؟ الضعف. فإذا نفيت عنه الضعف فإذا لم يهن ولم إيش ولم يضعف. فإذا نفى سبحانه وتعالى عنهم الأخص ثم نفى عنهم ليش الأعم. مثاله إذا أنا قلت مثلا فلان لم يأكل اللحم، هذا إنما فيه نفي أنه أكل اللحم، لكن قد يكون طعم شيئا إيش؟ طعم شيئا آخر. فإذا أنا قلت فلان لم يأكل اللحم ولم يطعم، فإذا أنا نفيت ليش؟ نفيت الأخص ثم نفيت ليش؟ نفيت الأعم. فإذا النفي الأخص لا يستلزم نفي الإيش؟ الأعم. وأما نفي الأعم يستلزم نفي الإيش؟ نفي الأخص. فالله تبارك وتعالى تدرج بهم فما وهنوا وما ضعفوا، فنفى عنهم سبحانه وتعالى جميع أنواع الضعف، وهذا يتعلق بالبدن، هذا يتعلق بالبدن. طيب، ثم قال وما استكانوا. ما استكانوا يعني ما ذلوا ولا خضعوا، وهذا يتعلق بضعف النفس. فإذا هم لم يضعفوا لا بدنا ولا نفسا، لا بدنا ولا قلبا، لا بدنا ولا روحا. فنفى الله تبارك وتعالى عنهم جميع أنواع الضعف في أبدانهم وأرواحهم وقلوبهم. طيب، التنبيه الثاني، قال وما كان قولهم إلا أن قالوا. في الآية التي قبلها ذكر سبحانه وتعالى محاسن إيش أفعالهم، وفي هذه ذكر محاسن أقوالهم، فهذه المناسبة. الآية 146 ذكر سبحانه وتعالى محاسن أفعالهم، وفي الآية 147 ذكر محاسن أقوالهم، فحسنوا في الأقوال وفي الأفعال. قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. والإسراف هو مجاوزة الحد إما بالزيادة وإما بالنقصان، مجاوزة الحد بالغلو أو بالتفريط. وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هنا في قوله وثبت أقدامنا، ثبات القدم لا يكون إلا عن ثبات الإيش؟ إلا عن ثبات القلب. فالمراد بثبت أقدامنا هنا ثبت أقدامنا في الجهاد، وثبت قلوبنا فلا تتأثر بالشبهات ولا بالشهوات، فلا تتأثر بالشبهات ولا بالشهوات. فالذي يتأثر بالشبهات نشأة صحيحة على عقيدة صحيحة ومنهج صحيح، ولكنه تأخذه الشبهات، هذا ما ثبتت قدمه. لأنه تأثر بالإيش؟ بالشبهات. طيب، قد يكون ذا عقيدة صحيحة ومنهج صحيح، ولكنه يغلب من باب الشهوات، هذا أيضا ما ثبتت قدمه. فإذا لا ثبات للقدم إلا بالنجاة من الشبهات ومن الشهوات، لأن في ذلك مادة صلاح القلب، القلب لا ينصلح إلا باجتناب الشبهات والإيش والشهوات. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فلا يأتي النصر إلا بهذا، إلا بالتطهر والتزكية من الذنوب والمعاصي، وإلا بالنجاة من الشبهات والشهوات. التنبيه الثالث الذي لم نذكره أيضا في المرة الماضية، قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، فذكر الحسن مع ثواب الآخرة ولم يذكره مع ثواب الإيش؟ مع ثواب الدنيا. والسر في ذلك والله أعلم، كما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يعني ذكر في ذلك وجوه، منها أن ثواب الدنيا لا بد أن يكون مكدرا منغصا، فحتى الإنسان مهما أخذ من هذه الدنيا، مهما انتصر ومهما ظفر ومهما غنم ومهما تملك المال، فإن هذا الثواب يكون مكدرا، لأن الدنيا هي دار الكدر والتعب والنصب، فلم يذكر سبحانه وتعالى معها يعني حسن ثواب الدنيا، وذكره مع الآخرة لأن النعيم فيها يعني يكون خالصا، يكون خالصا. الوجه الثاني أن الثواب في الآخرة الحسنة بعشر أمثالها، فيضاعف الثواب ويضاعف الأجر، فلذلك قال تعالى وحسن ثواب الآخرة. والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين الذين أحسنوا عبادة الله وأحسنوا إلى عباد الله. وهذه خلاصة هذا الدين، خلاصة هذا الدين أنك تحسن في عبادة الله لتتزكى نفسك، فتحسن إلى عباد الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا وجدت إساءة إلى عباد الله فمرجعها إلى إساءة في عبادة الله، فالإحسان يكون في عبادة الله وإلى عباد الله. الإحسان في عبادة الله هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، هذا طلب ولا هرب؟ تعبد الله كأنك تراه، هذا طلب ولا هرب؟ هذا طلب ورجاء، فهذه درجة. طيب، فإن لم تكن تراه، إذا ما قدرت على هذه المرتبة، فإنه إيش؟ يراك. هذا إيش؟ هذا هرب وخوف. فالدرجة الأولى من الإحسان درجة الإيش؟ الطلب والرجاء. والدرجة الثانية من الإحسان هي درجة الإيش؟ الهرب والإيش؟ والخوف. فهما مرتبتان. فإذا الإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى عباد الله. فإذا ما أعظم هذه الآيات التي فيها هذه الدروس والعبر العظيمة من هذه الغزوة التي هزم فيها المسلمون، ومع ذلك تحققت منها هذه المصالح وهذه العبر التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية. الآن نرجع إلى ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه عند هذه الآية، قال يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70 قد خلت من قبلكم سنن, أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء فلستم أول من أصيب. قال ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين. فإذن المهم العاقبة, المهم العاقبة, وليس الأمر بين المؤمنين والكفار ينتهي في الدنيا لما يحسبه كثير من الناس, وإنما ينتهي في الآخر. فإذا تصورنا أن الكفار مثلا تسلطوا على جماعة من المسلمين فاستأصلوهم, هل يكون هذا انتهى؟ ما انتهى, لأن هناك وقوفا بين يدي الله تبارك وتعالى يحكم بين عباده, يحكم بين عباده. فالمهم أن العاقبة للمتقين, سواء كانت هذه العاقبة في الدنيا أو في الآش أو في الآخرة أو فيهما معا. قال ولهذا قال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين, سيروا في الأرض واسألوا واعرفوا. ثم قال هذا بيان, هذا بيان للناس يعني القرآن, فيه بيان للأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم, وهدى وموعظة, يعني القرآن فيه خبر ما قبلكم, هدى لقلوبكم وموعظة أي زاجر عن المحارم والمآثم. وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية بأسلوب أوضح أن الهدى هو الإيش, أن الهدى هو العمل, والموعظة الحث على الإيش, على العمل, والبيان هو الإيش, العلم. فما أحسن هذه الآية, هذا بيان هذا العلم النواحي العلمية. وهدى, هدى يعني العمل بهذا الإيش, بهذا العلم. طيب والموعظة, الموعظة هي الترغيب والترهيب, الترغيب والترهيب حتى إيش, حتى تعمل. وهذا الذي يكون في خطبة الجمعة, خطبة الجمعة الوعظ فيها ركن من أركانها عند الشافعي. فالخطيب الذي يخطب خطبة ليس فيها وعظ, ليس فيها ترغيب وترهيب, هذه خطبة غير صحيحة, لا تصح عندهم. وما أحسن هذا الذي يعني ذكروه, لأن المطلوب في خطبة الجمعة أن تكون ليس مجرد علم كما يكون في الدروس والمحاضرات, وإنما يكون علما مقرونا بالترغيب والترهيب حتى يعمل الناس ويمتثل الناس أوامر الله تبارك وتعالى. قال ثم قال مسليا للمؤمنين ولا تهنوا, يعني لا تضعفوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين, أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون. ثم قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله, أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح. وتلك الأيام نداولها بين الناس, نداولها يعني نقلبها, المداولة نقلبها, يوم لك ويوم ويوم عليك. تديل عليكم الأعداء تارة وإن كانت العاقبة لكم. طيب ما فائدة هذه المداولة؟ قال لما لنا في ذلك من الحكم. ولهذا قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء يقتلون في سبيل الله ويبذلون مهجهم في مرضاته والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا، أي يكفر عنهم من ذنوبهم. فالتمحيص هو ليش؟ التمحيص التنقية، التنقية من الذنوب. ولذلك كان يعني القتل في سبيل الله كان كفارة، ولذلك يغفر للشهيد مع أول قطرة من دمه. تمحيص، تمحيص يعني تنقية، تنقية من الذنوب. قال وإن كان له، إن كان لهم ذنوب، وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. قال ويمحق الكافرين، فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا. نعم، لأن الكافر إذا انتصر فهو ما يخضع لله كحال المؤمنين، وإنما يصيبه الأشر والبطر، فإذا أصابه ذلك بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم. ثم قال تعالى أم حسبتم، وعرفنا أن هذه بل أم بمعنى بل المنقطعة، يعني بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا، ولم تبتلوا بالقتال والشدائد. لا بد من الابتلاء، كما في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، وفي سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون، أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا، ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقارنة الأعداء. قال وقوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، أي قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم وتودون مناجزتهم ومصابرتهم، فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه، فدونكم فقاتلوا وصابروا. يعني خلاص ادخلوا، لأنهم كما تعلمون في خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد، أن جماعة من الشباب جاءوه والذين لم يشهدوا بدرا قالوا بل نخرج إليهم، فتمنوا لقاءهم فحصل ما حصل. قال وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال ولهذا قال فقد رأيتموهم، فقد رأيتموهم يعني الموت، شاهدتموه في لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال. قال والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل، هذا عند المتكلمين يسمى ليش؟ التخييل. فقد رأيتموه، أنت ما رأيت الموت، وإنما أنت إيش؟ تخيلته، تخيلته بأسبابه وما يعين على هذا التخيل، عندما ترى رماح وسيوف وصفوف وخيول تتحرك، فالذي يرى هذا رأى الموت، فهذا يسمى تخييل. قال وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس، وهو الموت كالمحسوس. قال كما تتخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب، فهي تتخيل هذا يعني ولا ايش ولا ترى. نعم، طبعا هذا الذي ذكره ابن كثير، وان كان الشيخ السعدي يعني يرد يعني مثل هذا، وانما هذا معروف. فقد رايتموه، فقد رايتموه، رايتم 70 قتيلا. نعم. قال وقوله تعالى وما محمد إلا رسول إلى آخره. قال لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم نادى الشيطان ألا إن محمدا قد قتل. ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم قتلت محمدا وإنما كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه في رأسه. فإذا هو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم شجه في رأسه فرجع إليهم وقال قتلت محمدا. فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله قد قتل وجوزوا عليه ذلك كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام. فحصل وهن وضعف فنزلت هذه الآيات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هبوا أنه يعني مات أو قتل تنقلبون على أعقابكم. ففي ذلك أنزل الله عز وجل على رسوله يعني هذه الآيات. ثم ذكر عن ابن أبي نجيع عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه فقال له يا فلان أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل فقد بلغ. فقاتلوا عن دينكم فقاتلوا عن دينكم. أنتم تقاتلون عن هذا الدين الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت هذه الآية. ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أي رجعتم القهقر. المنقلب على عقبيه كيف؟ كيف يمشي يا محمد؟ قم. انقلبتم على أعقابكم يمشي إلى الخلف امشي إلى الخلف أهاي. فهو يمشي على إيش؟ انقلب على عقبيه. العقب هو مؤخرة الرجل. فالذي يمشي على عقبيه وينقلب على عقبيه لا يبصر، ربما وقع في حفرة، ربما أصابه شوك. فكذلك الذي ينقلب على عقبيه ويرتد عن الإسلام يصبح تائها ضالا. قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إيش المراد بالشاكرين هنا؟ الثابتين الذين لم ينقلبوا على أعقابهم. نعم. فإذا أحيانا اللفظ العام يعني يستخدم في أحد معانيه، فنقول الشكر معروف، الشكر هو القيام بعبادة الله، لكن المراد به هنا من خلال السياق ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، يعني الذين ثبتوا ولم ينقلبوا. فعلم أن من أعظم الشكر في زمان الفتن هو الثبات على هذا الدين. أعظم الشكر في زمان الفتن هو الثبات على هذا الدين. قال أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميتا. قال وكذلك ثبت في الصحاح والمساند والسنن وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع، وقد ذكرت ذلك في مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تلاوة أبي بكر هذه الآية لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هذا خبر متواتر لما مات صلى الله عليه وآله وسلم كان أبو بكر بالصنح مكان بعيد في المدينة، فلما علم جاء فكشف عن وجهه، أكب عليه قبله صلى الله عليه وآله وسلم، قال بأبي أنت وأمي حيا وميتا، أما الموتة التي كتبت عليه فقد متها. ثم خرج إلى الناس وكان على رأسهم عمر. عمر كان يهدد الناس، وأن الذي يقول أن محمدا مات فسيضربه بالسيف. فإذا الناس يعني ما تحملوا خبر موته صلى الله عليه وآله وسلم، بل منهم من ذهب عقله كعمر رضي الله عنه. فخرج أبو بكر وتلا هذه الآية على الناس. قال عمر فلما سمعتها عقرت يعني رجلاه لا تحملها، وقع الأرض. وهذا أيها الإخوة يعني معلوم، ربما أنت تقرأ الآية مرات وكرات ولكن تغفل عن معناها، فإذا ذكرت بها يعني في موضع تذكرت وتقول صدق الله العظيم. نعم، فإذا هذا يعني ثابت من طرق تفيد القطع كما قال ابن كثير. نذكر منها مثلا هذا رواه البخاري، عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالصنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله يعني قصده وهو مغشى بثوب حبرة، حبرة يعني مزين مخطط، فكشف عن وجهه صلى الله عليه وآله وسلم ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وترك عمر. وهذا مما يحمد عليه الناس أنهم يستمعون للإنسان الثابت الراسخ، وأما الهائج فلا يزيدهم إلا ثورانا وهيجانا كما يحصل الآن في بلاد المسلمين. صار الناس الآن يسمعون إلى هؤلاء الجهلاء الذين نشروا الفوضى في بلاد المسلمين باسم المظاهرات وغيرها، هؤلاء جهلاء، ولذلك يسمونهم ماذا؟ الثوار. متى كانت الثورات يعني مباحة في الإسلام؟ الثوار والثورات إنما هي من تخطيط أعداء الإسلام أو من أهل البدع الذين لا يريدون استقرارا ولا أمانا لبلاد المسلمين. فانظر إلى الناس هنا، تركوا عمر لأنه ثائر وأقبلوا على أبي بكر، فهذا مما يمدح به الناس. فالواجب على الناس في مثل هذه الفتن أن يتركوا هؤلاء الثائرين، لأنهم أولا جهلاء لا علم عندهم. إذا كان عمر رضي الله عنه ما علمه الناس تركوا لأنه ثائر، والثائر لا يبصر، الثائر لا يبصر ولا يتفكر في عواقب الأمور. قال وتركوا عمر. فقال أبو بكر أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله: وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. فإذا هذه مهمة العالم، مهمة العالم أن يسحب الآية من المصحف ويقول هذا كلام الله. ليس كل إنسان قادر على أن يستنبط وينتزع الآية عند الحاجة إليها. ربما تجد حافظا للقرآن، لكن تأتي قضية من القضايا تجد أبكم، هو إنما يعني تعود أن يقرأ في الصلاة بترتيب الصورة، لكن أن يأتي بالآية المناسبة للواقع فهذه إنما هي من مهمة العالم، من مهمة العالم الراسخ. فانظر كيف غابت هذه الآية عن الناس حتى ذكرها، حتى ذكرهم أبو بكر رضي الله عنه. قال: فتلقاها الناس منه كلهم، فما سمعها بشر من الناس إلا تلاها، إلا تلاها. وهذه فائدة في زمان الفتن، إن العالم يذكر الناس: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويذكر ويعيد حتى الناس يعملوا بهذه الآية. لكن للأسف تجد منهم من لا يعتبر أن هؤلاء ولاة أمور، هذا للأسف. نعم. وفي رواية أخرى أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض. الذي بعده وقال أبو القاسم الطبراني: هذا ضعيف. قال: وقوله: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا. الكتاب هو مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر إيش يا إبراهيم؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. بارك الله فيك، هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. العلم: الله تبارك وتعالى علم كل شيء قبل وجوده، ثم كتبه، ثم شاءه، ثم خلقه على ما علم وكتب وشاء. فهذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فهذا كتابا مؤجلا، أي لا يموت أحد إلا بقدر الله، وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له. ولهذا قال: كتابا مؤجلا. كتاب يعني مكتوب بأجل معين، كقوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وما يعمر من معمر يعني الذي يطول عمره، ولا ينقص من عمره، ولا ينقص من عمره يعني واحد آخر، يعني الذي يطول عمره والذي يقصر إيش عمره. ولا ينقص من عمره، هذا الضمير ما يعود على ما يعمر من معمر، وإنما هذا آخر، يعني هذا واحد وهذا واحد، إلا في كتاب. وكقوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. يقول الشيخ اللي هي هذه الآية: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. قال: وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال. سبحان الله، يعني الذي يؤمن بأن له أجل معين لن يخرج من هذه الدنيا إلا بعد استكماله، لماذا يخاف؟ لماذا يخاف من حضور ساحة القتال والجهاد؟ نعم. قال: وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال، فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه. ثم ذكر ما رواه ابن أبي حاتم وهو صحيح، عن حبيب بن صوبان قال: قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو؟ هذه النقطة يعني دجلة، ما الذي يمنعكم؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم أقحم فرسه دجلة، فلما أقحم أقحم الناس، فلما رآهم العدو قالوا: ديوان. ديوان يعني إيش؟ يعني مجانين بالفارسي. هذا كان في القادسية لما فتح سعد المدائن، خرج بجيش المسلمين، فلما جاءوا إلى دجلة فصاروا في جانب والفرس في الجانب الآخر، فجاء سعد إلى سلمان الفارسي قال له: ما الحيلة؟ إنما جاءه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم استشاره فأشار بحفر الخندق في غزوة الأحزاب، فقال له: ما الحيلة؟ قال: أمهلني. قال: أمهلني. ثم تتبع العسكر فوجدهم رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، في الليل يصلون وفي النهار يعدون العدة للعدو. قال له: الجيش بخير، اعبروا. فنادى سعد في الجيش: إني يعني قادم عليهم. ثم أقحم فرسه أقحم الناس وعبروا، عبروا، مشوا على الإيش؟ مشوا على الماء إلى الفرس وهزموه وكسروه. نعم. فهذا كله من قوة الإيش؟ من قوة الإيمان واليقين. قال: وقوله: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي من كان عمله للدنيا فقط نال منها ما قدره الله له ولم يكن له في الآخرة من نصيب، ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها ما قدره الله له مع ما قسم له في الدنيا. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وتأمل كيف سمى الله تبارك وتعالى هذا حرث. حرث يعني لأن الإنسان يحرث وبينتظر ليش؟ ها؟ الثمرة. فكما ترى الناس ونحن معهم كلنا يحرث وينتظر ليش؟ الثمرة والحصاد. فمنا من يحرث للدنيا ومنا من يحرث للآخرة. وكذلك قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، لأنه ليس له نية في الآخرة ولا في طلب الآخرة، وهذا لا يكون إلا من الكافر. وأما المسلم والمؤمن مهما كانت درجة إيمانه فإنه يرجو الله تبارك وتعالى، فإذا هذا لا يكون إلا للإيش؟ إلا للكافر. كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. مثل هذه الآيات إنما تحمل على الإيش؟ على الكافر الذي ليس له أدنى إرادة للآخرة. وأما المسلم والمؤمن مهما كانت درجة إيمانه فهو له إرادة فيما عند الله تبارك وتعالى. قال وقوله تعالى أيضا هنا في هذه الآية ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مشكورا وهنا إيش؟ وسيجزي الله الشاكرين. وهكذا قالها هنا وسنجزي الشاكرين أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. قال ثم قال تعالى مسليا للمسلمين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فإذن هذه تسلية وتشجيع وترغيب لهم في الإيش؟ في القتال. وكأي من نبي يعني كم من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. وأيضا هناك القراءة الأخرى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير وكأي من نبي قاتل معه. فالمعنيان صحيحان يعني قاتلوا وإيش وقتلوا كما في آخر الإيش في آخر هذه الصورة. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. طبعا ذكر هنا يعني عدة أقوال يعني لا منافاة بينها فإن القراءتان يعني تجتمعان. وكأي من نبي قاتل معه قاتلوا وكأي من نبي قتل معه أي أنهم قاتلوا حتى إيش حتى قتلوا. ثم ذكر تفسير ربيون عن ابن مسعود قال أي ألوف. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم وغيرهما الجموع الكثيرة. وقال الحسن ربيون كثير علماء كثير. وعنه أيضا علماء صبر أبرار أتقياء. وعن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم الذين يعبدون الرب عز وجل. وقال ابن زيد الربيون الأتباع والرعية والربانيون الأولى. قال وقال ابن عباس وما استكانوا يعني ما تخشعوا وما خضعوا وما ذلوا لعدوهم وقد ذكرنا هذا. فأتاهم الله ثواب الدنيا أي النصر والظفر والعاقبة وحسن ثواب الآخرة. فهذا جملة ما ذكره ابن كثير عند هذه الآيات. الآن نأخذ الآيات التي بعدها فنذكر المعنى الإجمالي أولا. ثم قال تعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. كالعادة نريد أن نتلمس مناسبة هذه الآية لما قبلها. لعلكم تذكرون أن سورة آل عمران أولها في التحذير من أهل الكتاب اليهود والنصارى، ثم بعد ذلك عندك في الآية 116 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى أهل الكتاب ذكر الكفر ثم ذكر المنافقين، ثم قال بعد ذلك وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فذكر الجهاد لأن الجهاد يكون لمن؟ يكون لهذه الطوائف الثلاثة، وهي الطوائف المذكورة في سورة البقرة أيضا، اليهود والنصارى والكفار والمنافقون. هنا قال الله تبارك وتعالى بعد ذكر بعض الدروس من غزوة أحد، قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، يعني إياكم أن تجركم هذه الهزيمة إلى أن تخضعوا لهم وتطيعوهم، فإن طاعتهم هي الخسارة بعينها، فإذا جاهدوهم ولا تطيعوهم، لأن المسلم أو المسلمين إذا ربما إذا انهزموا انكسروا وقالوا خلاص بدل هذا الجهاد وهذا التعب خلينا نطيع لهؤلاء وبس ونمشي في ركبهم. فنقول هذه الطاعة لهم هي الخسارة بعينها، فحذر الله تبارك وتعالى من طاعة الكفار، من طاعة الكفار. لأن طاعة الكافر تجر إلى العيش، تجر إلى ترك هذا الدين والارتداد، والارتداد عنه. وإذا حصل ذلك فمن أين يأتي النصر؟ لأن النصر من عند الله تبارك وتعالى، لأن النصر من عند الله تبارك وتعالى. فإذا هذا يعني مناسب لذكر هزيمة المسلمين في غزوة أحد، أنكم مهما هزمتم فإياكم وطاعة الكافر، لأن طاعتهم تجر إلى الارتداد عن هذا الدين وإلى الخسارة، وإلى الخسارة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. طيب هناك آية شبيهة بهذه في أهل الكتاب مرت علينا، ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، هذه الآية رقم 100، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. في الذين أوتوا الكتاب قال إيش؟ فريقا، وهنا قال إن تطيعوا الذين كفروا. لماذا؟ لأن من أهل الكتاب من إيش؟ من آمن، لأن من أهل الكتاب من آمن، وهؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب فطاعتهم في الخير مطلوبة، وأما هؤلاء الكفرة فالله تبارك وتعالى قال إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. وقد عرفنا إيش معنى الارتداد على العقب، بدل أن كان الإنسان يمشي إلى الأمام ويبصر طريقه صار يمشي إلى الخلف على ضلال وعلى عمل. قال فتنقلب خاسرين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند هذا الموضع يعني ذكر كلاما مهما فيه تحذير هذه الأمة من طاعة الكافرين، فيه تحذير هذه الأمة من طاعة الكافرين. طيب أنا أذكر إن شاء الله. الشيخ ما شاء الله ما ترك شيئا. إن تطيعوا الذين كفروا. قال الآية عامة تشمل اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة الذين ليس لهم دين ولا يتعبدون بشيء. أي واحد من الكفرة إذا أمرك بشيء فأطعته فإنه يردك على أعقابك فتنقلب خاسرا. قال والمراد هنا فيما يتعبد به الله، يعني تطيعه في أمر إيش؟ في أمر الدين. قال أما في المسائل الأخرى كمسائل الصناعة مثلا فإنه لا يدخل في الآية بلا شك. فلو أن مهندسا من الكفار أمرك أن تصنع كذا لتكون النتيجة كذا فإنه لا يدخل في الآية. قوله على أعقابكم يجعلونكم تمشون على الخلف، ومعلوم أن الذي يمشي على الخلف سوف يقع في الحفر ويطأ الشوك والحصى. وذكر الفرق بين الآيتين أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، قال لأن بعض أهل الكتاب معهم نصح لكن ليس كلهم، ثم إن أهل الكتاب في الحقيقة في الوقت الحاضر ليس فيهم نصح. وقال أيضا أما نصارى اليوم فالظاهر أنهم كيهود الأمس، نصارى اليوم فالظاهر أنهم كيهود الأمس معاندون ضد الإسلام ولا يريدون أن تقوم للإسلام قائمة. طيب نكمل التي بعدها ثم نكمل كلام الشيخ. قال بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. إيش ارتباط الآيتين؟ لأن المسلمين إذا هزموا يقولون نطيع هؤلاء الكافرين، نطيعهم حتى نتعزز بهم. هؤلاء عندهم صواريخ وعندهم أسلحة وعندهم رادارات، فنطيعهم حتى نحتمي بهم. فحذر الله تبارك وتعالى من طاعتهم وقال إيش؟ ها؟ بل الله مولاكم. بل هذه تسمى بل التي للإضراب، يعني لا ليس كما زعمتم، ليس كما زعمتم، فإن النصر من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أنتم تلجؤون إليهم من أجل أن تتعززوا وتتقووا بهم، الله تبارك وتعالى خير الناصرين. يقول ولهذا يعتبر هذا الإضراب إضرابا إبطاليا لشيء مقدر، يعني إن تطيعوا الذين كفروا من أجل أن يكونوا لكم أولياء فإنهم سوف يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم قال بل الله مولاكم، إذا كان الله مولانا سبحانه وتعالى فإنه لا يهمنا أحد من الخلق ما دمنا نؤمن بأن الله مولانا بما معنا من الأوصاف التي نستحق بها الولاء. قال لكن إذا جاءنا من لا طاقة لنا به حينئذ يأتي نصر من الله. يقول الشيخ نحن نؤدي ما علينا ونتخذ الأسباب، فإذا جاءنا بما لا طاقة لنا به بهذه الأسلحة وكذا، فإذا قمنا بما علينا فالله تبارك وتعالى يدفع عنا في هذه الحال. لكن إذا جاءنا من لا طاقة لنا به حينئذ يأتي نصر الله، يأتي نصر من الله ليس لنا به طاقة ولا لغيرنا. ثم ذكر قصة موسى عليه السلام لما خرج بني إسرائيل وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، هم وراءنا والبحر أمامنا، ماذا نفعل؟ فإذا أدينا ما أمرنا الله تبارك وتعالى به وأعددنا العدة بما نستطيع، فإذا جاءنا أعداء الإسلام بما لا طاقة لنا به، فإن الله تبارك وتعالى هو خير الناصرين، كما نصر موسى عليه السلام لما خرج بني إسرائيل وفرعون وجنده من خلفهم والبحر أمامهم، حتى قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، فضرب البحر بعصاه فانفلق وصار طرقا على يعني أصباط بني إسرائيل، فمروا يمرون وعلى يمينهم جبل من الماء وعن يسارهم جبل من الماء، وجعل الله تبارك وتعالى لهم في هذه جبال الماء فتحات حتى ينظر بعضهم إلى بعض ليطمئن بعضهم على بعض وهم يمشون، فنجوا. فلما جاء فرعون وقومه وتكاملت عدتهم في البحر، أمر الله تبارك وتعالى البحر الذي أمره أن ينشق لموسى، أمره أن ينطبق على فرعون. ولما كان فرعون يعني مرعبا لبني إسرائيل نجاه الله تبارك وتعالى ببدنه فطفى على الماء حتى يكون عبرة، كما قال الله تبارك وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فإذا لا بد أن يكون عندنا هذا الإيمان، بل الله مولاكم. فإذا لماذا طاعة الكافرين؟ تطيعونهم من أجل أن تتعززوا بهم وتتقووا بهم وتحتموا بهم، الله تبارك وتعالى هو ناصركم. ذكر هنا الشيخ أيضا يعني من فوائد هذه الآية، قال وجوب الحذر من الكفار، وأنهم لا يمكن أن يدبروا أمرا فيه مصلحة للمسلمين والإسلام أبدا، إن ذلك مستحيل. وقال أيضا من فوائد الآية أن طاعة الكفار نتيجتها الحتمية الكفر، وهذا من أخطر ما يكون، نتيجتها الحتمية الكفر. قال الكفار يأخذوننا شيئا فشيئا، يوردون علينا أشياء نطيعهم فيها، وهل يقفون عند هذا الحد؟ لا يقفون، يدخلون أشياء حتى ننقلب على أعقابنا، وليس معنى ذلك أن نسجد لهم ونركع لهم، كلا، بل إذا خرج الإنسان من دينه كفى. فإذن هم لا يريدون منا أن نسجد لهم ونركع، وإنما يريدون فقط أن نخرج من هذا الإيش، أن نخرج من هذا الدين. ثم بين هذا، قال يعني وذكر عن بعض النصارى، قال نحن لا نريد أن نخرج المسلم من دينه إلى النصرانية، ولكن يكفينا أحد أمرين، إما أن نخرجه من دينه إلى لا دين، لا دينية العلمانية وغيرها، وهذا هو هدفه، لا يريدون أن المسلم ينتقل النصرانية، وإنما يخرجونه إلى لا دين ويكون بهيميا ليس همه إلا بطنه وفرجه ومتعته، وإما أن تشككه في الدين، إما أن يخرجوه إلى لا دين وإما أن يشككوه في دين الإسلام، لأنه إذا شك في دين الإسلام فهو كافر، لأن الشك في الدين كفر. فهذا مما يدل ويبين خطورة طاعة الإيش؟ طاعة الكافرين. يقول أيضا فيه التحذير الشديد من طاعة الكافرين وولايتهم، ومع الأسف الشديد إننا اليوم قد هان علينا الولاء والبراء، الولاء والبراء الذي يجب أن يكون من المؤمن، وهو الذي يذوق به حلاوة الإيمان، مفقود إلا ممن شاء الله. قال كان الناس وقد أدركناهم إذا ذكر النصراني عند أحدهم اقشعر جلده وقال أعوذ بالله نصراني أو يهودي. أما الآن فيقال إن بعض الناس من المسلمين يصف النصراني بالأخوة، يقول أخونا فلان كيف أخونا فلان. ثم قال ماذا قال إبراهيم عليه السلام هو وقومه؟ إنا براء منكم ومما تعبدون. فقدم البراءة منهم على البراءة مما إيش؟ ها؟ مما يعبدونه. يقول الشيخ تبرأوا منهم قبل أن يتبرأوا من الأصنام. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. نعم. قال وننصح إخواننا العامة بأن يأخذوا بعين الاعتبار هذه الوصية من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأن لا يحضروا إلى هذه البلاد أحدا من اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار إلا للضرورة القصوى في حدود معينة، بمعنى أن لا يحضروهم على سبيل الاستيطان المؤبد، بل يحضرونهم عند الضرورة، وتقدر الضرورة بمدة معينة لا على سبيل الاستيطان المؤبد. هذا بعض ما ذكره الشيخ عند هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم يعني لا تطيعوهم وأطيعوا الله ورسوله، فإنه مولاكم، إذا تعطموه فهو مولاكم وينصركم وهو خير الناصرين. هم إذا نصروكم يعني في وقت معين، لكن لا يستمر هذا، لأن الله تبارك وتعالى هو خير الناصرين. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن نصره يكون بأمره وليس بإيش؟ وليس بكثرة العدة والعتاد، كما يقول الآن بعض المغفلين كيف نعمل مع هذه الطيارات الواكس والصواريخ وهذه الأشياء والمخترعات، فيقولون كيف الله عز وجل هينصرنا يعني مع هذه الأدوات، فصارت نظرتهم قاصرة على هذه الماديات. فذكر سبحانه وتعالى قال وهو خير الناصرين، ثم بين كيف يكون سبحانه وتعالى خير الناصرين. قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، بس إلقاء الرعب في قلوبهم. ولذلك من خصائص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر، مسيرة شهر. إذا بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريك الجيش من المدينة وعدوه على مسافة 2000 كيلومتر، فعدوه يرعب ويرهب منه من هذه المسافة مسيرة شهر. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وإذا ألقي الرعب في القلب فهو لا يثبت بل يهرب، كما حصل في بني النضير، كما حصل في بني النضير، كان الواحد منهم يفر بنفسه. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ها؟ ما ظننتم أن يخرجوا، هذه يعني نظرة الناس، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وإيش؟ وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهنا قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما ألباهن للسببية، يعني بسبب شركهم بالله تبارك وتعالى. فإذا المشرك يخاف وجبان. المشرك يخاف وجبان بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أشركوا بالله وما عندهم حجة على هذا الشرك، ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فيهزمهم الله تبارك وتعالى في الدنيا، وفي الآخرة مثواهم ليش؟ مثواهم النار، وبئس مثوى المثوى يعني الإقامة، وبئس مثوى الظالمين. لأن الشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى لهم يعني أمرا قد وقع يدل على أن النصر من عند الله وأنه خير الناصرين. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى قاعدة عامة، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ثم ذكر لهم موقف يدل على أن الله تبارك وتعالى نصرهم، وإنما جاءت الهزيمة من أنفسهم. قال ولقد صدقكم الله وعده، يعني وعده بالنصر، إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم يعني إيش؟ تقتلونهم. فالحس هو الإيش؟ هو القتل. إذ تحسونهم بإذنه، هذا في أول الأمر، لأن في أحد المسلمون انتصروا في أول الأمر. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر. فتأمل كيف، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. فإذا البداية فشل، وبعدين تنازع، وبعدين معصية، وبعدين معصية، حتى إذا فشلتم لأنهم ما التزموا بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني امكثوا في مكانكم وإن تخطفتنا الطير. فهم فشلوا لأنهم ما بقوا على أمر النبي وإرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتنازعتم في الأمر، تنازعوا جماعة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا، وجماعة قالوا يعني حصلت هزيمة الكفار، ننزل نجمع الغنائم، فتنازعوا. فإذا فشلوا ثم تنازعوا في الأمر. قال وعصيتم، يعني عصيتم أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. منكم من يريد الدنيا يعني الغنائم وانشغل بجمع الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، بعد أن أقبلتم إليهم وقتلتموهم صرفكم عنهم، فرجعوا القهقرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. عفى الله تبارك وتعالى عنهم، لماذا؟ لأن عددهم كان أقل، خرجوا 1000 رجع من الطريق 300، فبقي 700 في مقابل 3000. فمن أجل هذا عفى الله تبارك وتعالى عنهم، والله ذو فضل على المؤمنين. ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.